السلام، نحن حتى نرجع نتذكر نربط نطارد البعض، نعرف نصل الكلام فيما أفاده الشيخ الأنصاري من أننا نتمسك بإطلاقات أدلة حجية الأمارة مثل خبر الواحد أو الظهور لتنزيل الإذن، تنزيل منزلة الواقع يعني بلحاظ الآثار الطريقية والموضوعية فيها البحث، يعني القطع له آثار طريقية وآثار موضوعية، كأنه كانت العويصة عند الشيخ الأنصاري في الإثبات، يعني مشكلة إثباتية، هل نمتلك دليلا على سحب الآثار الطريقية والموضوعية للقطع بالنسبة للدليل الذي جعلت له الحجية؟ لأن معنى جعل الحجية لأنه رأس الخائف كما أسلفناه لا بد وأن يكون القطع، إذا لم يكن هنالك قطع انطلقنا منه سوف لا نمتلك إذن الحجية، فالدليل الذي تكفل جعل الحجية للأمارة ونزل حينئذ هذه الأمارة منزلة القطع في الليل، هل نزله منزلة القطع فقط وفقط بلحاظ الآثار الطريقية أو بالأعم من الآثار الطريقية والموضوعية؟ وإن شئتم قلت هل نمتلك دليلا على تنزيله بلحاظ الأعم من الآثار الطريقية والموضوعية، أو أنه فقط مختص بخصوص الآثار الطريقية ليس إلا دون الموضوعية في البحث؟ الشيخ الأنصاري يقول أن إطلاق دليل الحجية يمكن إذن أن ينفعنا في المقام، وذلك بأن نتمسك بإطلاق دليل الحجية لتنزيل هذه الأمارة منزلة القطع بلحاظ الأعم من الآثار الطريقية والآثار الموضوعية. هذا الكلام ذكره الشيخ الأنصاري في رسائله، صاحب الكفاية قدس سره في حاشيته على الرسائل رفض هذا. ليه؟ لأنه يلزم من هذا التنزيل اجتماع اللحظين الآلي والاستقلالي على القطع. المشكلة مش بالقاطع واجتماع اللحظين، المشكلة بالقاطع أن يظهر في آن واحد لحظين متنافيين، لحظ آلي ولحظ استقلالي بإذن شيء، والمنافات فيما بين الآلية والاستقلالية واضحة في إذا الإشكال الذي حينئذ ذكره، فيلزم اجتماع اللحظين الآلي والاستقلالي. هذا ما ذكره في حاشيته على الرسائل. الميزة رحمة الله عليه أن هذا الكلام ما يحمش بحاجة له، ليش؟ لأنه هذا الكلام كله مبتني على تنزيل أن الدليل الذي جعل الحجية نزل هذه الأمارة منزلة القطع. ليش بدنا نحكي بتنزيل وبالحكومة؟ لا، خلينا نحكي ب ما يصطلح عليه بالحكومة المرزائية التي ترجع إلى الورود في البيت، وهي اعتبار الأمارة علما في البيت، وهذا الاعتبار مش بحاجة إلى تنزيل أن يكون لدينا منزل ومنزل عليه، فنرى حينئذ الآثار التي للمنزل عليه، هل سحبت فقط الآثار الطريقية أو الأعم الآثار الطريقية والموضوعية، فيلزم اجتماع اللحظين الآلي والاستقلالي، كل هذا مش بحاجة ابتداء خلي يعتبر الأمارة علما في البيت. هذا الكلام ناقشنا فيه إذا متذكر، لكن لنرجع لكلام صاحب الكفاية رحمة الله عليه. صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل قلنا أشكل على شيخه الأنصاري بأنه لا يمكن إطلاق دليل الحجية أن نستفيد سحب كل من الآثار الطريقية والموضوعية ل وإعطائها للأمارة في البحث. ليش؟ لأنه بيلزم إشكال محدود اجتماع اللحظين الآلي والاستقلالي. في كفايته حاول التراجح إذن عن هذا الذي أفاده. لأي شيء؟ بأنه هذا الإشكال إنما يلزم لو كان بشكل عرضي في واضح، يعني لو كان التنزيل بلحاظ الآثار الطريقية وبلحاظ الآثار الموضوعية كان تنزيلا عرضيا وفي آن واحد جمعا، يلزم منه محذور اجتماع اللحظين الآلي والاستقلال، والحال أنه في المقام ليس عن إذن كذلك. ليش؟ لأنه في المقام عندنا مدلول مطابق وعندنا مدلول التزام، والمدلول الالتزامي متفرع على المدلول المطابق في رتبة المدلول المطابق، ما في عندنا مدلول التزامي فيه. ونحن بلحاظ المدلول المطابقي ننزل مفاد الأمارة منزلة الواقع، بلحاظ المدلول الالتزام ننزل القطع بالمؤدى، يعني القطع بالواقع الجعلي بمؤدى الأمر، اللي هو واقع جعلي في البيت، انه مش واقع حقيقي، واقع جعلي، واقع تنزيلي وادعائي في البيت، ننزله منزلة الواقع الحقيقي والواقع النفس آمن فيه، الواقع التكويني. واضح؟ فحينئذ نحن صح في عنا تنزيل بلحاظ الآثار الطريقية وبلحاظ الآثار الموضوعية، ولكنه لم يكن التنزيل بلحاظ الآثار الطريقية والموضوعية في عرض واحد ومجتمعان في آن واحد حتى يلزم اجتماع اللحظين الآلي والاستقبال، وإنما كان ذلك بشكل طولي. ابتداء حينئذ لا، نزلنا القطع، عفوا، نزلنا المؤدى منزلة الواقع، نزلنا مؤدى الأمارة منزلة حينئذ الواقع، دليل الحجية يتكفل تنزيل الأمارة منزلة القطع. هذا بالدلالة المتفرقية، وأولا وفي الرتبة السابقة، في الرتبة اللاحقة ثانيا وببركة المدلول الالتزامي ننزل القطع حينئذ مؤدى الأمارة، يعني القطع بالواقع الجعلي والتنزيل والادعاء، منزلة القطع بالواقع الحقيقي والتكوين والمجتمعي. فحينئذ اجمعنا فيما بين اللحظين الآلي والاستقلالي في دليل واحد، لكن من دون أن يلزم اجتماع اللحظين الآلي والاستقلالي. في المرتبة الأولى وهي مرتبة تنزيل مؤدى منزلة الواقع، بتلاحظ القطع على نحو الطريقي. في المرتبة الثانية بتلاحظ القطع على نحو الموضوعية في البيت، بس ما اجتمعت الطريقية والموضوعية في رتبة واحدة، وإنما في رتبتين متفاوتة، في رتبتين عفوا متفاوتتين في الأزل. هذا ما أفاده في حاشيته، على عفوا ما أفاده في كفايته، ردا على ما ذكره في حاشيته على الرسائل، وانتصارا لما ذكره الشيخ الأنصاري، أستاذ الشيخ الأنصاري قدس. إلا أنه بعد ذلك أفاد أن هذا الكلام لا يرجع حينئذ ليه محصل. ليش؟ لأنه هم خلنا بالتنزيلين الطوليين، يعني في عنا تنزيل أول في الرتبة السابقة وعنا تنزيل طولي في رتبة التنزيل الأول، أخذ في موضوعه التنزيل الأول، يعني مش طولية هيك طولية، لا، أخذ في موضوع كيف الطولية التي تكون بين مثلا العلة والمعلول، كذلك هنا حينئذ، أو الطولية فيما بين الموضوع والحكم المترتب على ذلك الموضوع، كذلك الحال هنا في المقام، لأنه أخذ في موضوع التنزيل الثاني التنزيل الأول. أولا في عندك تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيها، ثانيا عندك تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع الحقيقي فيها، قطع بالمؤدى اللي هو واقع جاري منزلة القطع بالواقع الحقيقي والوجداني فيها. هذا اللي مر معنا ذكر في مصر. لا، هنا حينئذ أبرز إشكال آخر، إما لزوم الخلف أو لزوم اللغوية في الأحكام. حاصل ذلك لأن نحن عندنا أثر شرعي، هذا الأثر الشرعي ليس مترتب على أحد الجزئين، وإنما مترتب على كلا الجزئين في الألباب. مثلا على سبيل الفرض من قبيل إذا قطعت بحياتي ولدك، مش بس القطع نفسه، لا، يعني كان القطع حاصل عندك والواقع كان ولدك حيا، وجب عليك مثلا التصدق بدرهم فيها، فنصر مثل هكذا مثلا تعبيرا فيها. فأخذ مجموع الجزئين، الجزء الأول اللي هي حياة الولد واقعة، والجزء الثاني اللي هو القطع بحياته. فالقطع لوحظ فيه الجنبتان، جنبة الطريقية وجنبة الموضوعية، لأن نحن عم نحكي عن قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الملحوظ والمأخوذ على وجه الطريقية، والحوظ على وجه الطريقية مو على وجه الصفاتية، سواء كان طريق إلى جزء الموضوع أو كان طريق إلى حكم أخذ حينئذ في موضوع حكم آخر في البيت، كما أوضحنا بأساس المسألة. طيب هنا يأتي حينئذ الكلام، وهو أنه وقت اللي بدنا ننزل حينئذ شيء، نزل شيء آخر، لابد أن يترتب حينئذ الأثر عليه. فلو لم يترتب الأثر على مجرد أحد التنزيلين وإنما على مجموع التنزيلين، يلزم في المقام حينئذ اللغوية فيه، يعني يلزم من هذا التنزيل اللغوي، وبالتالي حينئذ سوف هذه اللغوية تكون بمثابة القيد اللبي المانع من انعقاد الإطلاق الشامل حينئذ لمثل ذلك. ليش يلزم اللغوي؟ لأنه نحن عندنا حكم مرتب على الجزئين، مثل مثلا وجوب الحج مرتب على مجموع الجزئين. شو مجموع الجزئين؟ اللي هو عبارة أنه نحن الفرض الأول في عندك استطاعة وبلوغ، هنا الاستطاعة نزل منزلتها الباذل، والبلوغ نزل منزلته خلينا نقول الرشد في البال، لو كان شخص راشد حتى ولو لم يكن بالغ عمره 11 سنة 12 سنة فكان راشدا ومدركا بصيرا فاهما واعيا حينئذ لهذه الأحكام، ولكنه لم يكن بالغا في البحث. بدنا ننزل الرشد منزلة البلوغ والبذل منزلة الاستطاعة لحتى يكتمل عندنا الموضوع، فيصير حينئذ مشمولا لعموم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه، لله على الناس الناس البالغين العقلاء حج البيت من استطاع إليه سبيل. طيب هلا لو افترضنا الطولية فيما بين التنزيلين، جينا نزلنا البذل منزلة هو الاستطاع، شوف في أثر بيترتب على القطع، مش أثر بيترتب فيلزم اللغوية حينئذ من هذا التنزيل. وهكذا لو جينا للشق الآخر فنزلنا الرشد منزلة البلوغ في البال لحاله، ما فيش الأثر ما بيترتب على أحد جزئين، الأثر مترتب على مجموع الجزئين أو ما هو منزل منزلته في البال، مجموع الجزئين اللي هو البلوغ زائد الاستطلاع أو ما هو بمنزلته اللي هو عبارة عن الرشد زائد البذل مثلا في البال. وأحد التنزيلين لا يفي حينئذ بالمطلق، فحينئذ نحن بين أحد أمرين، إما يعني لا مخلص لهما، إما بدنا نفترض نحن من رأس أن التنزيلين عرضيين في البيت عرضيان عفوا، وإذا لحقنا في ورطة اجتماع اللحظين الآلي والاستقلال، وإما أن التنزيلين طوليان في البيت لحقنا بورطة حينئذ اللغوي. ليش؟ لأن التنزيل الأول وقت اللي نزلت المؤدى الأمارة منزلة الواقع، إذا شوف في أثر بترتب عليه، مش عندنا أثر، لأنه الأثر ما بترتب على مجرد تنزيل المؤدى الأمارة منزلة الواقع، بل على مجموع جزئين، الجزء الأول تنزيل المؤدى منزلة الواقع، مؤدى الأمارة منزلة الواقع، والتنزيل الثاني وهو تنزيل القطع بالمؤدى، وتنزيل القطع بالواقع الجعل منزلة القطع بالواقع الحقيقي في البيت، فيلزم حينئذ يعني حتى يتم النتيجة فيلزم في المقام اللغوية بلا إشكال، لأنه حينئذ الأثر لا يترتب على أحد جزئين وإنما يترتب على مجموع الجزئين. وإذا الكلام إذا تذكروا أشارنا له فيما سبق بما لا نزيد عليه وللجواب، لكن على كل حال المحقق العراقي رحمة الله عليه، صرنا نحن ذوان لكلام المحقق العراقي، المحقق العراقي شو قال؟ هذا الكلام لا يرجع للمحصر. ليش؟ لأنه هذا كل من الجزئين واضح هو جزء بالنسبة للحكم الفعلي في البحث، وأما بالنسبة للحكم التعليقي الحكم التقديري لا يكون جزء وإنما يكون تمام الموضوع. يعني مثلا مرة بدنا نتكلم عن وجوب فعلي للحاج، هذا الوجوب الفعلي مناط بمجموع الجزئين اللي هو البلوغ والاستطاعة، مرة أخرى لا عم نتكلم عن وجوب تعليق، كيف التعليقية اللي مضت معكم مثلا حرمة تعليقية بالنسبة للزبيب للعصير للزبيب المغلي إذا أو لهذا العصير العنبي بقيد الغلاني في البيت، كذلك الحال هنا يعني عندك وجوب تعليقي يعني وجوب حاج على هذا البالغ معلق على الاستطاعة ومقيد بالاستطاعة، أو وجوب حاج على هذا الراشد إذا بدنا نقول بالتنزيل مثلا مقيد ب البذل في البال، لأنه عم تنزل أنت الاستطاعة بذل عم تنزل الرشد منزلة البلوغ وعم تنزل الاستطاعة البذل منزلة الاستطاعة فيها. هذا النقطة التي نريد أن نشيرها. فيقول الشيخ العراقي رحمة الله عليه محقق العراق أنه إذا كان الأثر عبارة عن الحكم الفعلي، الحكم الفعلي هو له موضوع مركب من جزئين، ونحن بالتنزيل الأول ما أحرزنا جزئين، ما أحرزنا أحد جزئين، فاللغوية حينئذ موجودة في البال، ولكن نحن في عندنا حكم آخر وهو الحكم الاقتضائي والفقول الحكم التعليقي، وهو الوجوب الثابت على هذا البالغ معلقا على الاستطاعة ومناطا ومقيدا بالاستطاعة ومشروطا بالاستطاعة، اللي هو الوجوب الشرطي بعبارة الله، الوجوب التعليقي الوجوب الاقتضائي في البالغ للأولاد، لو كان مستطيعا وهو بالغ وجب عليه الحج، لو كان مستطيعا ولو كان مبذولا له والحال انه راشد وجب عليه الاستطاعه، لو تم عندنا دليل تنزيل الرشد منزله البلوغ وتنزيل البذل منزله الاستطاعه في الله. هذه النقطه التي طب فحينئذ حتى بالتنزيلين الطولي حتى بالنسبه للتنزيلين الطوليين النقطه حينئذ تامه ولا يلزم منها اللغوية. ليش؟ لانه بيترتب عليها الاثر، اي اثر اللي هو عباره عن حكم الاقتضاء، مش ضروري يكون الحكم حكما فعلي، يكفي لنا الحكم الاقتضائي حينئذ في البيت، او فقول الحكم التعليقي بعبارة اخرى، والحكم اللولائي والحكم الشرطي، وهو وجوب حج ثابت على هذا مثلا البالغ بشرط الاستطاعه وبقيد الاستطاعه حينئذ في البيت، او على هذا الراشد بقيد ان يكون مبذولا له، وهكذا في البيت. وبالتالي حينئذ كما أن الأثر يحصل بالنسبة للتنزيلين العرضيين، بس فيه مشكلة اجتماع لحظين الآلة والاستقلال، يمكن أن يحصل بالنسبة للتنزيلين الطوليين، واضح، من دون أن يلزم فيه محذور اجتماع لحظين الآلة والاستقلال، ومن دون اللغوية. ليش؟ لأنه يكفي في نفي اللغوية ثبوت الأثر، والأثر من قال لك بده يكون الأثر شرعي؟ لا، عندنا أثر شرعي، ولو كان هذا الأثر الشرعي عبارة عن ثبوت الحكم التعليق، الحكم الاقتضائي، الحكم اللولائي الشرطي في البحث. يكفينا في الله. ليش؟ لأن كل من الجزئين يكون هو جزء بالنسبة للحكم الفعلي، ليس الحكم الفعلي أنيط بمجموع الجزئين منضمين ومجتمعين إلى جنب بعضهم البعض. وأما الحكم التعليقي لا، تمام موضوعه هو عبارة عن ذلك الجزء في الله. لو انضم هيك، لو انضم إليه الجزء الآخر، وإلا لم يكن حكما تعليقيا، يعني تعليقيته أتت من ناحية اشتراط الموضوع بقيد غير حاصل أبان ترتب ذلك الحكم على الموضوع فيه، واضح، وهو وجوب الحج على هذا البالغ لو كان مستطيعا. فهذا وجوب لولائي ووجوب تعليق ووجوب شرط في البحر. هذا حاصل ما أفاده من حق العرب، فلا يلزم اللغوية ترتب حينئذ ثمرة بلا أي إشكال. فحينئذ ما أفدته أيها الصاحب الكفاية، خليك على وانتصر لشيخك الأنصاري في السائل، مش إنك ترجع تندم وترجع عنه في البيت. إلا أن هذا الكلام اللي ذكر المحقق الأصفهاني، عفوا المحقق العراقي، واللي ذكره صاحب الكفاية، اللي ذكر مكان صاحب الكفاية، أولا قال بيجتمع لحظين الآلي والاستقلال، رجع حينئذ عدل عنه بطولية التنزيلين، رجع قال انه يلزم اللغو، ذكر ثلاث نقاط حينئذ في البيت لابد من الوقوف عليها. نبدا ونشرع بالنسبه للكلام المحقق العراقي رحمه الله. المحقق العراقي بيقول انه يكفي عندنا التنزيل الطولي في البيت، مش شرط ان يكون التنزيل العرضي، يعني صح التنزيل العرضي بيلزم اجتماع لحظين الآلي والاستقلال، ولكنه يكفينا التنزيل الطولي، فنفر من محذور اجتماع لحظين الآلي والاستقلالي، وبنفس الوقت لا يلزم اللغوية من مثل هذا التنزيل في البين لكفاية ثبوت الحكم التعليقي والحكم الاقتضائي اللولائي في البين. هذا الكلام أشكل عليه السيد الشهيد بجملة إشكالات. من الإشكال الأول هو أن هذا الحكم الاقتضائي هذا ليس مدلولا إنشائيا وليس حكما واقعا وحقيقة، وإنما هذا محض مدلول إخبار في البين. وإن شئتم قلتم صنف حكم انتزاعي في البيان، نحن ننتزعه من يعني بعد ان يثبت لنا حكم فعلي وهو وجوب الحاج مركب من جزئين، يعني موضوع مركب من جزئين اللي هو البالغ زائد الاستطاعه في البيان، نيجي نحن ننتزع منه حينئذ مدلولا اخباريا ما له مدخليه، يعني ما ليس له اراده جديه وليس له شرط مؤكد مستتبع ل بعث وإرسال ودفع مكلف دفعا تشريعيا نحو المطلوب، وإنما محض مدلول إخباري أي شيء تخبر أنت عنه في البين. وحاصل هذا المدلول الإخباري اللي هو عبارة عن أنه الحج يكون واجبا على المكلف بقيد الاستطاعة في البين، بتطلع وجوب تعليقي أو بتطلع إخبارا حينئذ عن وجوب تعليقي لكل من الجزئين لو انضم له الجزء الآخر في البيت. نحن بحسب الحقيقة ما عندنا مدلول إنشائي إلا واحد، وهو المدلول الفعلي في البيت، وجوب فعلي لمن كان بالغا مستطيعا. وأما لا شخص الآن صرت بالغ بس مش مستطيع في البيت، الذي يكون ثابت حقه هذا الوجوب التعليقي، هذا الوجوب ليس وجوبا حقيقيا وليس مدلولا إنشائيا له إرادة ومشروع داخلي، لا، وإنما هو محض مدلول إخباري إذن ليس إلا في البيت. وإلا إذا بدك تقول لا هو مدلول إذا إنشائي مثله مثل أي مدلول إنشائي آخر بفارق الكلية والجزئية وبفارق أنه تحقق وتنقح موضوعه وانضم الجزء الآخر أو أنه ما انضم الجزء الآخر، لازم أن يكون لدينا في المقام حينئذ شو حكمان في البحث. الحكم الأول وهو وجوب الحج على البالغ إذا كان مستطيع، وعندك وجوب اخر ووجوب الحج على المستطيع اذا كان بالغا، وهذا مما لم يلتزم به. ليش؟ لانه هو فرع على كل جزء، انه فرض الجزء يكون تمام الموضوع للحكم التعليق. فلو كان الحكم التعليقي صنفه حكم مدلول ومدلول حقيقي، يعني حكم حقيقي في البين، له مضاميله وله ما ورائياته من الإرادة والعزم ومن شو إلى آخره، وهكذا كان الأمر في الدنيا على خلاف المطلوب، على خلاف المقصد في البين. يعني يلزم إذا اللي ما راحش حاجة أنه قد خالف تكليفان، التكليف الأول وهو وجوب الحج على البالغ إذا كان مستطيعا، والتكليف الآخر وهو وجوب الحج على المستطيع إذا كان حينئذ شو بالغا، وإذا مما لا يلتزم به المحقق العراقي رحمة الله عليه. هذا إن دل على شيء هذا النقد، إنما يدل على أن هذا السنخ مدلول حينئذ إخباري يعني ومعنى انتزاعي منتزع من منشأ انتزاع، ذلك المنشأ انتزاع هو عبارة عن وجوب حج فعلي لمن كان بالغا بقيد الإسطاع، إذا كنت الإسطاع حاصل يكون حينئذ ذلك الوجوب فعلي في البحن. هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ من الإشكال الأول. في هنا إشكالان آخران، إشكال هو أنه يلزم أخذ العلم بالجعل في موضوعه إذن ذلك الجعل، مع إشكال ثالث سوف تأتي الإشارة له إن شاء الله غدا الحمد لله رب العالمين.
بدو الشيخ محمد يتعامل